إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الأذان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى الباب 21. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب لا يسعى إلى الصلاة وليأتي بالسكينة والوقار. وقال: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. وقاله أبو قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم بالسكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. فهذا الباب لا يسعى إلى الصلاة، يعني لا يسرع في المشي إلى الصلاة، السعي هو الإسراع في المشي. وقال العلماء: الإسراع المنهي عنه هو الإسراع المنافي للسكينة والوقار، يعني الإسراع الذي يؤدي إلى جلبة وضوضاء ويجعل الإنسان يعني يلهث، فهذا هو الإسراع المنهي عنه. ولكن يعني إذا الإنسان اقترب من المسجد ووجد أن الصلاة ستفوته مثلا أو ستفوته الركعة، فأسرع إسراعا خفيفا لا يخل بالسكينة والوقار، يعني بدون ما يؤدي يعني هذا الإسراع إلى أن يلهث الإنسان ولا إلى أن يحدث جلبة في المسجد، فمثل هذا معفو عنه. وقد كان يعني بعض الصحابة رضي الله عنهم إذا دخلوا والإمام راكع أسرعوا بعض الشيء حتى يعني يدركوا الركعة، لكن إسراع بدون يعني بدون ركض وإحداث يعني ضوضاء وإزعاج. فالإسراع المنهي عنه هو ذلك الإسراع المنافي للسكينة والوقار. فبعض الناس يعني إذا قدم إلى الصلاة مثلا الناس يصلون فيدخل يعني محدثا يعني إزعاجا شديدا في المسجد، إذا كان معه مثلا بعض الأغراض أو النعال وكذا أكرمك الله، يعني بسبب السرعة يرطمها في الأرض يعني بشدة فتحدث صوتا، ووقع أقدامه على الأرض يعني يحدث صوتا، ونفسه يعني هو يلهث وكذا ونفسه يعني يحدث صوتا، فكل هذا يعني ينافي السكينة والوقار التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. بل يمكن كما ذكر بعض الإخوة في الدرس الماضي أن بعض الناس يمكن هو داخل يقول إن الله مع الصابرين وشافك حتى ينتظره الإمام، فكل هذا يعني مما ينافي السكينة والوقار. الإنسان يعني يدخل بهدوء وكذا ولا يشوش على الناس ولا يزعجهم كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كما ذكرنا يعني يعفى بإذن الله عن إسراع خفيف كده، يعني مثلا لو يعني في الخطوات كذا، لكن بدون يعني أن يؤثر هذا على نفسه ولا على يحدث صوتا ولا كذا، فمثل هذا رخص فيه الصحابة رضي الله عنهم. لكن الإسراع الذي يحدث جلبة وضوضاء وإزعاجا وينافي السكينة والوقار فهذا الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي في هذا الباب يعني جاء من حديث أبي قتادة ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات إذا أتيتم الصلاة، وفي بعضها إذا سمعتم الإقامة ولا تعارض بينهم، يعني كأنها رواية عامة ورواية خاصة. إذا أتيتم الصلاة هذه تفيد إيه؟ إن الإنسان يعني طيلة الطريق إلى الصلاة عليه أن يمشي بسكينة وأن يمشي بوقار وهو ذاهب إلى الصلاة. والرواية الأخرى أخص منها: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار. هذا يعني إذا كان الإنسان قريبا من المسجد ويسمع صوت الإقامة في المسجد، فأيضا ينبه النبي صلى الله عليه وسلم على أن الإنسان إذا سمع صوت الإقامة لا يجعله هذا يركض ويستعجل ويسرع، بل حتى لو سمع صوت الإقامة عليه أيضا أن يمشي بسكينة ووقار حتى يدخل المسجد. طيب، ما هي السكينة وما هو الوقار؟ فبعض الأئمة كالقاضي عياض والإمام القرطبي قالوا السكينة والوقار معناهما واحد، وذكرا على سبيل التأكيد، يعني الوقار عطف على السكينة ومعناهما واحد وذكرا على سبيل التأكيد. وقال الإمام النووي رحمه الله: الظاهر أن بينهما فرقا. الإمام النووي له رأي آخر، يقول: الظاهر أن بين السكينة والوقار فرقا، وأن السكينة التأني في الحركات واجتناب العبث، وأن السكينة التأني في الحركات واجتناب العبث، هذه السكينة. والوقار في الهيئة كغض البصر وخفض الصوت وعدم الالتفات. إذن الإمام النووي رحمه الله يفسر السكينة والوقار بأن السكينة هي التأني في الحركات واجتناب العبث، والوقار هو الوقار في الهيئة، يعني أن تكون هيئة الإنسان هيئة وقورة محترمة، بغض البصر يعني وخفض الصوت وعدم الالتفات. غض البصر يعني يكون بصر يعني إلى الأمام وكذا، لا يتلفت كثيرا ويخفض صوته ولا يلتفت، فهذا هو الوقار. دائما الإنسان وقور، هذه يعني هيئته كذلك. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يرشد من ذهب إلى الصلاة أن يكون على هذه الهيئة، ألا يكون يعني منافيا للسكينة، والسكينة هي التأني في الحركات، فالذي لا يأتي بالسكينة هو ذلك المستعجل المسرع، وأن يكون وقورا. والوقار يعني أن يكون خافضا صوتا ومتجها ببصره يعني إلى طريقه الذي يمشي فيه، فهذا هو الوقار. عدم الوقار يمشي يتلفت يمينا وشمالا ويكون رافعا صوته ويصيح وينادي هذا ويا فلان ويا كذا، فهذا المنافي للوقار. فيرشد النبي صلى الله عليه وسلم المسلم إذا اتجه إلى الصلاة أن يكون على هذه الهيئة. يقول صلى الله عليه وسلم: ولا تسرعوا، يعني هذه تتمة الحديث، فعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا. فقوله ولا تسرعوا يعني لا تستعجلوا الاستعجال المفضي إلى عدم الوقار. يقول الشارح الحافظ ابن حجر: وأما الإسراع الذي لا ينافي الوقار كمن خاف فوت التكبيرة فلا. يعني الإسراع اللي هو الخفيف، يعني حتى يدرك الإنسان تكبيرة الإحرام أو يدرك الإمام وهو راكع أو كذا، إذا كان يعني إسراعا خفيفا لا يخل بالوقار، يعني ليس معه لا إحداث صوت ولا يعني ولا ضوضاء ولا إزعاج، فهذا يكون معفوا عنه. كذلك من فوائد قوله صلى الله عليه وسلم فلا تسرعوا أو عليكم السكينة والوقار، يقول الإمام النووي رحمه الله: عدم الإسراع يستلزم كثرة الخطى، وهو معنى مقصود لذاته. فجاء فيه أحاديث، منها حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بكل خطوة درجة. أيضا من فوائد عدم الإسراع كثرة الخطى، الإنسان إذا أسرع يكون إيه المسافة بين الرجلين كبيرة، يعني مثلا بدل ما يقطع المسافة مثلا في 100 خطوة إذا مشي بتأني، إذا أسرع يأخذها 50 خطوة ولا 70 خطوة، فيخسر يعني درجات، لأن كل خطوة يرفع بها الإنسان درجة، كما جاء في حديث جابر. وجاء في حديث آخر عن رجل من الأنصار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله له حسن. ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عنه سيئة. إذن يعني هذا فضل آخر ورد في حديث آخر أن الإنسان وهو متجه إلى المسجد رجله اليمنى إذا رفعها حط رفع كتب الله تعالى له حسنة، وإذا وضع رجله اليسرى حط الله عنه سيئة. فإن أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له، فإن أتى وقد صلوا بعضا وبقي بعض فصلى ما أدرك وأتم ما بقي كان كذلك، يعني أيضا سيكتب له الإيه الأجر وسيغفر له. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له، ويقول صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث فإذا أتى إلى المسجد ووجدهم قد صلوا بعضا وبقي بعض الصلاة فكان كذلك، يعني غفر له أيضا. وإن أتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة كان كذلك. هذا فضل عظيم، وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله، وفيه يعني أن الإنسان حتى لو جاء إلى المسجد خرج من بيته يريد الصلاة في المسجد ووصل إلى المسجد والقوم قد صلوا كان كذلك، يعني غفر له كما لو أنه أدرك الصلاة بإذن الله تعالى. يأجره الله تعالى على نيته أنه يعني خرج من بيته يريد الصلاة جماعة في المسجد، فحتى لو أدرك جزءا من الصلاة أو حتى لو جاء يعني والناس قد صلوا فإن الله تعالى يغفر له، وكذلك يكتب له بكل خطوة يخطوها إلى المسجد ترفع له درجة وتحط عنه خطيئة، يعني لن يعدم الأجر بإذن الله تعالى. إن البعض مثلا إذا يعني غلب على ظنه أنه إذا وصل أو يعني توقع أنه إذا وصل إلى المسجد قد يدركهم في الركعة الأخيرة أو قد يصل وقد قضى الناس الصلاة، فيجعله الشيطان يعني يتكاسل و يعني ولا يذهب إلى المسجد بناء على هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الأمر ليس كذلك، وأن الإنسان إذا خرج من بيته يريد الصلاة في المسجد فإنه مأجور على كل حال، سواء أدرك الصلاة كاملة أو أدرك جزءا منها أو دخل المسجد وقد قضوا الصلاة، لن يعدم الأجر، سيكتب له بكل خطوة يعني حسنة أو يرفع له درجة ويحط عنه خطيئة، ويعني إذا دخل المسجد كان مغفورا له. وكذلك أيضا يقول الإمام النووي رحمه الله نبه بذلك على أنه لو لم يدرك من الصلاة شيئا لكان محصلا لمقصوده لكونه في صلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث أن الإنسان إذا خرج إلى المسجد إذا خرج من بيته واتجه إلى المسجد فعليه بالسكينة والوقار. لماذا؟ لأنه في صلاة، يعني هو في حكم المصلي ويؤجر كأجر المصلي منذ أن يخرج من بيته إلى أن تقام الصلاة، فهو في صلاة يعني ويؤجر أجر المصلي. فيقول الإمام النووي هذا معناه أن الإنسان حتى لو لم يدرك من الصلاة شيئا فإنه يحصل مقصوده لكونه في صلاة، يعني منذ أن يخرج من بيته حتى يصل إلى المسجد وهو في صلاة مأجور أجر الصلاة. حتى لو وصل إلى المسجد ووجد يعني الجماعة قد فاتته أو فاته جزء من الصلاة، فطول المسافة التي خرج من بيته إلى المسجد هو في صلاة وفي أجر وفي ثواب. إذن هذه يعني أحاديث ترغب الإنسان في الذهاب إلى المسجد حتى لو لم يدرك شيئا من الصلاة مع الجماعة. طيب تتمة الحديث الذي معنا يقول فيه صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قوله ما أدركتم فصلوا يعني أن الإنسان إذا دخل المسجد والإمام راكع عليه أن يركع معه، دخل والإمام ساجد عليه أن يسجد معه، إذا أدرك يعني مع الإمام ركعة كاملة أو أقل أو أكثر فالجزء الذي يدركه مع الإمام عليه أن يصليه يقول الشارح واستدل بهذا الحديث على حصول فضيلة الجماعة بإدراك جزء من الصلاة لقوله فما أدركتم فصلوا، ولم يفصل بين القليل والكثير، وهذا قول الجمهور جمهور العلماء استدلوا بهذا الحديث على أن الإنسان بإذن الله يكتب له أجر الجماعة حتى ولو أدرك أقل من ركعة، لأن بعض الناس إذا دخل وجد مثلا الجماعة في يعني الإمام قد رفع من ركوع الركعة الأخيرة خلاص، يعني بعضهم لا يدخل في الصلاة أو بعضهم يعني يظن يعني أن أجر الجماعة قد فاته، فهذا ليس بصحيح، والإنسان بإذن الله تعالى يدرك أجر الجماعة حتى لو أدرك أقل من ركعة، أقل من ركعة، بل كما ذكرنا يعني لا يحرم الأجر حتى لو جاءوا الناس قد فرغوا من الصلاة. لكن طبعا لا شك أن هناك يعني تفاوت، أن الإنسان يعني كلما يعني إذا أدرك تكبيرة الإحرام يكون أجره أعظم، وكلما أدرك يعني جزءا أكبر من الصلاة كان أجره أعظم وأكبر، لكن الجميع لا يحرم الأجر، الجميع لن يحرم الأجر حتى هذا الذي جاء الناس قد قضوا الصلاة. ولكن الصلاة الجمعة بالذات يعني فيها حديث خاص بها، أن الإنسان لا يدرك الجمعة، لا يدرك الجمعة إلا إذا أدرك ركعة كاملة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بخصوص صلاة الجمعة: من أدرك من الجمعة ركعة فليصلي إليها أخرى، ومن لم يدرك من الجمعة ركعة فليصلي أربعا يعني وتكون صلاته ظهرا، كما يستفاد من الحديث. فالإنسان إذا دخل في صلاة الجمعة وأدرك ركعة منها على الأقل فإنها تعتبر جمعة، إذا أدرك ركعة واحدة فليصلي إليها أخرى وتعتبر جمعة، لكن إذا أدرك أقل من ركعة فليصلي أربعا بعد أن يسلم الإمام، يعني هو أدرك جزءا من الركعة، فإذا سلم الإمام قام وأتى بأربع ركعات دون ما يسلم، يعني يكمل صلاته كأنه مسبوق يعني، ويصلي أربع ركعات ويعتبرها ظهرا ويكون قد فاته أجر الجمعة. فهذا بالنسبة للجمعة ورد في هذا الحديث، لكن بالنسبة لصلاة الجماعة فيدرك أجر الجماعة بإدراك يعني ولو جزء من الركعة. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: من وجدني راكعا أو قائما أو ساجدا فليكن معي على حالة التي أنا عليها. يقول صلى الله عليه وسلم: من وجدني راكعا أو قائما أو ساجدا فليكن معي على حالتي التي أنا عليها. وهذا أيضا يستفاد منه حكم الذي دخل ولم يجد مكانا في الصف، من المسائل التي يكثر السؤال عنها، لو أن إنسانا دخل متأخرا ولم يجد مكانا في الصف، وجد الصف مكتملا ولم يجد مكانا، فهنا يعني ما هي الاحتمالات التي يمكن أن يفعلها الإنسان؟ هناك عدة احتمالات، يعني يمكن أن يسحب شخصا من الصف الأول فيجعله إلى جواره ليصلي معه، وهذا يعني قال به بعض العلماء ولكنه قول ضعيف لما في ذلك من إحداث فرجة في الصف الأول ولما فيه من تعد على حق الذي سبق وحاز مكانا في الصف الأول، فأنت تتعدى عليه وتأخذ يعني تؤخره عن الصف الأول الذي يعني أدرك فضله والصف الأول له فضيلة، فيعني هذا الحل ليس بصحيح لأنه يحدث فرجة في الصف وفيه تعد على حق الشخص الذي حاز مكانا في الصف الأول. طيب الاحتمال الثاني أن الإنسان يدخل ويقف عن يمين الإمام، كما يقول بعض الناس يقول لك يعني يدخل ويقف عن يمين الإمام إذا لم يجد يعني مكانا في الصف. طيب إذا فعل هذا فمن اللي هيجي بعده برضه لن يجد مكانا يجي يقف عن يمين الإمام، تقول لبعده وهكذا، وربما يحصل أن يصبح هناك يعني صف أمام الصف الأول، وطب لو اكتمل هذا تقول اللي هيجي يعني هتظل المشكلة قائمة، يعني هذا ليس بحل، هذا ليس بحل، وفيه يعني تشويش على المصلين وكذا، يعني عندما يظل يعني يمشي أمام الصف الأول وكذا، فهذا أيضا الحل يعني ليس بصحيح. هناك حل ثالث أيضا يقول به بعض العلماء، يقول إنه يظل واقفا إذا دخل ولم يجد مكانا في الصف، خلاص يفضل واقف لغاية لما يجي شخص آخر ليصلي معه، إذا لم يجد أحدا يظل واقفا حتى يسلم الناس ولا يدخل مع الجماعة. وهذا أيضا يعني القول ليس بصحيح، هذا قول ضعيف وليس بصحيح، لأنه مخالف للحديث الذي معنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من وجدني راكعا أو قائما أو ساجدا فليكن معي على حالتي التي أنا عليها. ويقول صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا. وهذا يشمل القليل والكثير، أي شيء تدركه مع الإمام فعليك أن تصليه معه. فإذا ليس بصحيح أن الإنسان يظل واقفا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد شخصا بعد أن سلم الرسول صلى الله عليه وسلم يوما من الصلاة، وجد شخصا يعني واقفا أو جالسا في آخر المسجد لم يصلي مع الجماعة، فأنكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: ما منعك أن تصلي معنا؟ أولست برجل مسلم؟ إذا يعني وجود إنسان في المسجد لا يصلي مع الجماعة، واقف كده والجماعة يصلون واقف يتفرج عليه، هذا يعني شيء استنكره الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: ما منعك أن تصلي معنا؟ أولست برجل مسلم؟ فالرجل اعتذر، قال: يا رسول الله، إني صليت في رحلي، يعني صليت في بيتي ثم أتيت مسجد الجماعة. يعني الرجل قال: صليت في البيت وبعدين جئت المسجد فوجدتكم تصلون فوقفت أنتظر. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا صليت في رحلك ثم أتيت مسجد الجماعة فصلي مع الجماعة فإنها لك نافلة، يعني صلاتك مع الجماعة طبعا نافلة، حتى لو صليت الفريضة وأتيت المسجد وهم يصلون الجماعة فصلي مع الجماعة. فالشاهد يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر أن يكون الإنسان موجودا في المسجد والجماعة الأصلية للمسجد يعني الجماعة الأولى يصلون وهو واقف يعني لا يصلي معهم، هذا لا يليق بالمسلم، يعني الذي يفعل هذا يظن به أنه غير مسلم. يعني عندما يأتينا ضيف من غير المسلمين وكذا ويأتي يريد أن يتعرف على الإسلام ويريد أن يسأل عن الإسلام أو كذا، فيأتي ويجلس في أخر المسجد لا يصلي مع المسلمين، فعندما نرى شخصا يعني لا يصلي مع الجماعة يظن به أنه ليس بمسلم. فإذا هذا الحل ليس بصحيح. إذا ما هو الحل الصحيح؟ الحل الصحيح أنه يصلي منفردا ويكون معذورا في هذه الحالة، هذا أرجح الأقوال في المسألة، أن الذي يدخل والصف مكتمل ولا يجد مكانا في الصف أنه يصلي وحده خلف الصف ويكون معذورا. ولا ينطبق عليه في هذه الحالة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لأن قوله لا صلاة لمنفرد خلف الصف هذا في حق الذي يتعمد أن يصلي منفردا خلف الصف وهناك مكان متسع في الصف، لكن الذي لا يتعمد هذا ولم يجد مكانا فصلى خلف الصف للعذر فهذا معفو. يقول صلى الله عليه وسلم: وما فاتكم فأتموا. وفي رواية: وما فاتكم فاقضوا. يبقى هنا في رواية: ما فاتكم فأتموا، وفي رواية: وما فاتكم فاقضوا. و يعني كما ذكر الشارح يعني أنه في بعض أن بعض الروايات في صحيح مسلم إذا وما فاتكم فاقضوا، وهنا في صحيح البخاري: وما فاتكم فأتموا. يعني فإذن الروايتان يعني ثابتتان في الصحيحين وغيرهما، رواية وما فاتكم فأتموا ورواية وما فاتكم فاقضوا. طيب هل هناك فرق في المعنى بين ما فاتكم فأتموا وبين وما فاتكم فاقضوا؟ فيقول يعني أن يعني كثيرا من أهل العلم قالوا ليس هناك يعني مغايرة بين الإتمام والقضاء، المقصود بهما واحد، المقصود بالإتمام والقضاء واحد، وهو أنك إذا صليت جزءا مع الإمام فعليك أن تعتبر هذا الجزء الذي صليته مع الإمام هو أول صلاتك، ثم الجزء الذي تأتي به بعد تسليم الإمام هو آخر صلاتك، بحيث تكون صلاتك على الترتيب. يعني مثلا لو جيت في صلاة المغرب والإمام في الركعة الثالثة، فاعتبر أن هذه الركعة الثالثة بالنسبة للإمام اعتبرها أنت بالنسبة لك الركعة الأولى. وإذا سلم الإمام فأتم يعني أنت صليت الركعة الأولى وبقي عليك الركعة الثانية والثالثة، فصلي الركعة الثانية والثالثة فتكون صلاتك على الترتيب، ورتب كل الأحكام بناء على هذا. يعني معنى هذا أنك الركعة الثانية ستقرأ فيها الفاتحة وسورة وتجلس فيها للتشهد الأوسط، وإذا أتم بك شخص فيها تجهر في القراءة لأنك تعتبرها الركعة الثانية. بعد أن يسلم الإمام ستقوم وتأتي بالثانية ثم الثالثة. فهذا قول جمهور العلماء، قول جمهور العلماء أن الذي يدركه المأموم مع الإمام هو أول صلاته، والذي يأتي به المأموم بعد سلام الإمام هو آخر صلاته. لكن هذه المسألة فيها قول آخر، وهو قول يعني الإمام مالك رحمه الله، قول عن الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد، يعني أن الذي يأتي به المسبوق بعد سلام الإمام هو أول صلاته. يعني قال لك أنت إذا دخلت الإمام في الركعة الثالثة مثلا في صلاة المغرب، إذن اعتبر الركعة الثالثة هذه اعتبرها ثالثة أيضا بالنسبة لك، هي ثالثة للإمام اجعلها ثالثة لك. وبعدين إذا سلم الإمام فأنت تقضي الركعة الأولى والثانية. القائلون بهذا يستدلون برواية وما فاتكم فقضوا، يقول لك القضاء أنت ما فاتك، ما الذي فاتك؟ يقول لك أنت اللي فاتك الركعة الأولى والثانية، أنت ما فاتتكش الثالثة، الثالثة أنت أدركتها مع الإمام، فأنت اللي فاتك اللي هو الأولى والثانية. فقضي يعني اقضي الأولى والثانية على صفتها وعلى هيئتها، زي ما بيقضي الصلاة يقضيها على نفس الطريقة والكيفية إذا قضى الصلاة كاملة، ولكن أنت الآن بتقضي بعض الصلاة فتقضيه أيضا على نفس صفتها أو على نفس كيفية. فالذين يقولون بهذا الرأي يقول لك مثلا الآن أنت إذا دخلت والإمام في الركعة الثالثة في المغرب اعتبرها الثالثة بالنسبة لك، فإذا سلم الإمام تقوم تجيب الركعة الأولى والثانية، فتقرأ الفاتحة وسورة في الركعتين وتجلسش للتشهد بينهما وتجهر بالقراءة فيهما. لو دخل شخص تم بكت تجهر بالقراءة في الركعتين وتقرأ الفاتحة وسورة وكذا. فهذا قول يعني طائفة من العلماء كما ذكرنا، لكن القول الأول هو الأرجح يعني عليه جمهور العلماء، أن الذي تدركه مع الإمام هو أول صلاتك، والذي تأتي به بعد سلام الإمام هو آخر صلاتك. هذا هو الأرجح، وهذا ينطبق على كل الصلوات بما فيها صلاة العيدين وصلاة الجنازة وكل الصلوات طبق عليها نفس القاعدة. يعني مثلا في صلاة العيد كما هو معلوم الركعة الأولى فيها 7 تكبيرات والثانية فيها 5 تكبيرات. طيب إذا أدركت ركعة واحدة مع الإمام في صلاة العيد وبعد أن سلم الإمام قمت لتأتي بركعة، تكبر فيها 5 ولا 7؟ تكبر. هو طبعا في رأيين، يعني الناس يقول لك بس على رأي الجمهور تكبر كم؟ 5، لأنك تعتبر أن الأولى التي أدركتها مع الإمام هي الأولى، واللي هتجيبها بعد ما سلم الإمام هي الثانية، والثانية يكبر فيها 5 بس. فيبقى بعد ما سلم الإمام تقوم تأتي بركعة وتكبر فيها 5 فقط. هذا إذا مشينا على قول الجمهور أن الذي تصليه مع الإمام هو أول صلاتك، والذي تأتي به بعد سلام الإمام هو آخر صلاتك. نفس الشيء مثلا إذا يعني دخلت مع الجماعة في صلاة جنازة، طيب الجنازة 4 تكبيرات، الأولى بعدها قراءة الفاتحة، والثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والثالثة بعدها دعاء، والرابعة بعدها دعاء. طيب لو دخلت مثلا وهم في التكبيرة الثالثة الآن المصلون يدعون، بس هي بالنسبة لك أنت التكبيرة دي الأولى، عندما تدعيش أنت تقرأ الفاتحة، لما يقول الله أكبر هو بيدعي أنت تقرأ الفاتحة أنها بالنسبة لك الأولى، وبعدين الإمام يقول الله أكبر اللي هي الرابعة، أنت تقول الله أكبر وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، بعدين هو سيسلم يقول السلام عليكم ورحمة الله، أنت ما تسلمش بقى، معاك تجيب تكبيرة ثانية تقول الله أكبر وتدعو للميت، ثم الله أكبر وتدعو أيضا ثم تسلم. فهذا إذا مشينا على رأي الجمهور أن الذي تدركه مع الإمام هو أول صلاتك، والذي تأتي به بعد تسليم الإمام هو آخر صلاتك، حيث أنت ماشي على الترتيب عشان ما تخلش بالترتيب بالنسبة لك، أنت ماشي الأولى الثانية الثالثة الرابعة وهكذا. لكن على الرأي الثاني يقول لك أنت تجيب الثالثة والرابعة وبعدين ترجع تجيب الأولى والثانية، فهذا يخل يعني بالترتيب. فإذا يعني الأرجح أن قوله هو ما فاتكم فأتموا، وقوله هو ما فاتكم فقدوا، أن معناهما واحد، والمقصود بهما أن الإنسان بعد تسليم الإمام يأتي بآخر الصلاة، يعني الذي يدركه مع الإمام هو أول الصلاة، والذي تأتي به بعد تسليم الإمام هو آخر الصلاة. الباب الذي بعده قال: باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة. متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة؟ قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال كتب إلي يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. فهذا الباب باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة. المقصود بهذا الباب يعني بيان متى يقوم الناس للصلاة عند الإقامة، يعني عندما يقيم المؤذن الصلاة، فهل الناس يقومون إلى الصلاة فور إقامة المؤذن، يعني عندما يشرع المؤذن في إقامة الصلاة والمؤذن يبدأ يقول يعني وهو يقيم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، يبدأ الناس في القيام للصلاة، أو أنهم لا يقومون إلا إذا عندما يصل المؤذن إلى قول قد قامت الصلاة فيقوم الناس، أو أنهم لا يقومون حتى ينتهي المؤذن من الإقامة أو كذا. فمتى يقوم الناس يعني بالضبط للصلاة إذا أقام المؤذن؟ فالأرجح في هذه المسألة هو ما قاله الإمام مالك رحمه الله في موطئه، وقال به كثير من الأئمة. يقول الإمام مالك رحمه الله: لم أسمع في قيام الناس حين تقام الصلاة بحد محدود إلا أني أرى ذلك على طاقة الناس. الإمام مالك رحمه الله في كتابه الموطأ يقول: لم أسمع في قيام الناس حين تقام الصلاة بحد محدود، يعني ليس هناك يعني نصوص صريحة في متى يقوم الناس للصلاة، فيقول: إلا أني أرى ذلك على طاقة الناس، فإن منهم الثقيل والخفيف. فإن منهم الثقيل والخفيف، الناس يعني منهم الثقيل الذي يقوم يعني يأخذ فترة ويقوم يعني بجهد ومشقة، الإنسان إذا كان كبير السن أو يعني ضعيف البدن أو مريضا أو كذا، فهذا يعني يقوم ببطء يعني وتأنيم ويحتاج وقت أطول ليقوم ويستقر في الصف، ومنهم الخفيف النشيط الذي الشاب الذي يقوم يعني بسرعة وسهولة. فيقول الإمام مالك: ليس في هذا تحديد، وليس يعني الأمر في هذا واسع، إذا أراد الناس أن يقوموا عند شروع المؤذن في الإقامة أو أثناء الإقامة أو يعني في المهم يعني أنهم يدركون تكبيرة الإحرام مع الإمام، يعني عندما يكبر الإمام للإحرام يكون الناس قد استووا قبلها في الصفوف وانتظموا قبل أن يكبر الإمام للإحرام، فهذا هو المطلوب. طيب، بالنسبة للحديث الذي معنا، الحديث الذي معنا يعني كما نبه الشارح المراد به إذا كان الإمام خارج المسجد، إذا كان الإمام خارج المسجد كما هو حال النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم باب بيته يفتح على المسجد، كان باب بيت النبي صلى الله عليه وسلم يفتح على المسجد. فإذن يعني إذا المؤذن بدأ في الإقامة والإمام لا يزال في منزله، والإمام لا يزال في منزله، أو مثلا الإمام موجود في مكتب ولا في مكتبة ولا في أي يعني ملحق يعني مرفق من مرافق المسجد أو كذا، والمؤذن أقام الصلاة والإمام لم يحضر بعد، فهنا ينطبق عليه هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، يعني حتى لا يشق على الناس. فهذا يفيد أن بلالا يعني كان أحيانا يبدأ في إقامة الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم لسه في البيت لم يخرج، فالناس يقومون للصلاة ويظلون واقفين والرسول صلى الله عليه وسلم لسه لم يحضر، فهذا يشق على الناس. فإذا هذا الحديث في حق من يكون يعني إمامه ليس حاضرا وقت إقامة المؤذن للصلاة، والمؤذن أقام الصلاة والإمام لسه مش موجود، ففي هذه الحالة لا يقوم الناس إلى الصلاة حتى يأتي الإمام، وهذا من باب الرفق بالناس يعني، وعدم يعني جلب المشقة لهم. طيب هنا يعني فائدة، وهي أنه جاء في حديث آخر في حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه في صحيح مسلم أن بلالا كان لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، كان بلال لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. هنا الآن قد يظن أن هناك تعارضا بين الحديثين، كيف الحديث الذي معنا هنا في البخاري الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني، هذا يفيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا لا يكون حاضرا وقت الإقامة وينهاهم عن القيام حتى يروه، والحديث الآخر في صحيح مسلم أن بلالا كان لا يقيم حتى يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف نوفق بين الحديثين؟ فالتوفيق بينهما قد يجمع بينهما بأن بلالا كان يراقب خروج النبي صلى الله عليه وسلم، فأول ما يراه يشرع في الإقامة قبل أن يراه غالب الناس. يقول بلال كان يراقب خروج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يكون إيه جالسا في المسجد وعينه على باب بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، بل أحيانا كان يذهب هو بلال إلى باب بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويدق عليه الباب وكذا، فكان بلال يراقب يعني باب بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعني أول ما يلحظ النبي صلى الله عليه وسلم قد يعني خرج من الباب أو كذا فيبدأ بلال في الإقامة قبل أن يراه غالب الناس، لكن بقية الناس الذين في المسجد لا يكونون قد رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج بعد. قال ثم إذا رأوه قاموا فلا يقوم في مقامه حتى تعتدل صفوفهم. بعد ذلك الناس إيه يعني أرشده الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يقوم حتى يروه، فالذي يكون بعيدا ولا يرى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقوم حتى يرى الرسول صلى الله عليه وسلم إن قد حضر، فعليه أن يقوم في هذه اللحظة. وجاء عن محمد بن شهاب الزهري قال إن الناس كانوا ساعة يقول المؤذن الله أكبر يقومون إلى الصلاة، فلا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم مقامه حتى تعتدل الصفوف. محمد بن شهاب الزهري التابعي رحمه الله يقول إن الناس كانوا يقومون إلى الصلاة ساعة يقول المؤذن الله أكبر، يعني أول ما يبدأ المؤذن في الأذان كان الناس يقومون إلى الصلاة، فلا يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم مقامه حتى تعتدل الصفوف. فالخلاصة أن هذا معناه يعني أن بلالا كان يراقب النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما يشعر بابتداء الخروج يبتدأ في الإقامة، والرسول صلى الله عليه وسلم أرشد الناس ألا يعني يقوم حتى يروا الرسول صلى الله عليه وسلم قد حضر بالفعل ودخل المسجد يعني للصلاة فحينئذ يقوم. فإذن يعني الخلاصة يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد الرفق بالناس يعني، وأمر الذين يكونون في المسجد والإمام غير حاضر ألا يقوموا حتى يحضر الإمام من باب الرفق بهم لاحتمال أن يقع له شغل يبطئ فيه عن الخروج فيشق عليه انتظاره. الاحتمال يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم ربما يحصل له شغل أو يعني يكون مثلا تهيأ للخروج وبعدين حصل حاجة تعطل الرسول صلى الله عليه وسلم أو كذا، فالناس يطول وقوفهم، فلأجل هذا يعني أرشدهم ألا يقوموا حتى يروا الإمام. إذن الخلاصة أن هذا في حق ما لو كان الإمام يعني ليس حاضرا في الصف، أما لو كان الإمام موجودا في المسجد وقت الإقامة فالأمر في هذا واسع كما ذكرنا، يعني لا بأس من أراد أن يقوم إلى الصلاة فور شروع المؤذن في الإقامة أو ما يبدأ يقول الله أكبر كما جاء في قول محمد بن شهاب الزهري، أو أراد أن ينتظر حتى يصل الإمام إلى قوله قد قامت الصلاة، كل ذلك لا بأس به، أو ينتظر حتى يعني تنتهي الإقامة تماما. لكن المهم إيه أنه يعني قبل أن يبدأ الإمام في تكبيرة الإحرام يكون الناس قد انتظمت صفوفهم واعتدلت صفوفهم، فهذا هو المطلوب. الباب الذي بعده قال باب لا يسعى إلى الصلاة مستعجلا وليقم بالسكينة والوقار. هذا الباب يعني تكرار للأحاديث السابقة، وهو حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني وعليكم بالسكينة. فهذا يعني الحديث المكرر سبق شرحه. الباب الذي بعده قال: باب هل يخرج من المسجد لعلة؟ باب هل يخرج من المسجد لعلة؟ يعني لعلة يعني لضرورة، يعني هل يباح للإنسان أن يخرج من المسجد بعد الإقامة؟ هنا موضوع هذا الباب، هل يباح للإنسان أن يخرج من المسجد بعد الإقامة؟ طيب، جواب هذا السؤال سيفهم من الحديث الآتي. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وقد أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف، حتى إذا قام في مصلاه انتظرنا أن يكبر، انصرف قال: على مكانكم، فمكثنا على هيئتنا حتى خرج إلينا ينطف رأسه ماء وقد اغتسل. طيب، هنا عنوان الباب: هل يخرج من المسجد لعلة؟ يعني هل يصح أن يخرج الإنسان من المسجد بعد الإقامة؟ لعلة يعني لضرورة أو لعذر، يعني يبيح له هذا. فالجواب أنه إذا كان هناك يعني عذر، وكان هناك يعني أمر ملح يحوج الإنسان إلى الخروج من المسجد بعد الإقامة، فلا بأس أن يخرج الإنسان من المسجد بعد الإقامة إذا كان هذا لعذر، كما يدل عليه الحديث الذي معنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم مرة من المرات بعد أن أقيمت الصلاة، بعد أن أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف، خلاص بلال أقام الصلاة والصفوف عدلت، كان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فقط، كانت صلاة فجر أو كذا، والرسول صلى الله عليه وسلم توضأ وكان عليه غسل، صلى الله عليه وسلم كان عليه يعني غسل من جنابة، ونسي الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لم يغتسل، فاكتفى بالوضوء يعني وخرج إليهم وأقام بلال الصلاة واعتدلت الصفوف. لما أراد أن يكبر تذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن عليه غسلا، فقال: على مكانكم، أشار للصفوف قال: على مكانكم، ودخل الرسول صلى الله عليه وسلم البيت فاغتسل يعني بسرعة وخرج إليهم حتى بدون يعني أن يتنشف ورأسه ينطف ماء، يعني الماء يعني يقطر يعني من رأسه ولحيته، صلى الله عليه وسلم، فصلى بهم صلى الله عليه وسلم. إذا الشاهد هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من المسجد، طبعا كان بعد الإقامة، بلال بعد ما بلال أقام الصلاة واعتدلت الصفوف، خرج الرسول صلى الله عليه وسلم من المسجد لهذا العذر، لتجديد الطهارة أو يعني للاغتسال. فإذا المقصود أن الإنسان إذا احتاج إلى الخروج من المسجد إلى دورات المياه، يعني أكرمكم الله، إذا كان دورات المياه خارج المسجد، يعني إذا كان دورات المياه خارج المسجد سنحتاج يعني إلى الخروج يعني لقضاء الحاجة أو للوضوء أو لأي مصلحة من المصالح، يعني لا بأس به. لكن المنهي عنه هو أن يخرج الإنسان من المسجد إلى غير صلاة في مسجد آخر، أو يعني أو لغير عذر. يعني حتى أيضا من الأعذار التي تبيح الخروج بعد إقامة الصلاة، إذا كان مثلا إنسان مرتبطا بموعد يعني مهم يعني في مسجد آخر، عنده ارتباط مهم يعني أو مرتبط بموعد في مسجد آخر وأقيمة الصلاة عليه وهو في أحد المساجد، فيجوز في هذه الحالة أنه يخرج ما دام يعني خرج من المسجد قاصدا أن يدرك الجماعة في مسجد آخر، وهو مرتبط يعني بموعد يعني مهم في مسجد آخر أو كذا، فيكون هذا عذرا. لكن المنهي عنه أن الإنسان يخرج من المسجد بعد الإقامة ليصلي في بيته، أو يعني يخرج إلى غير صلاة وبدون عذر، يعني بدون أن يكون معذورا، لا هو مريض ولا عنده يعني أمر ضروري يحوجه إليه. وقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى رجلا خرج من المسجد بعد أن أذن المؤذن، فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم، الذي يدل على أن الأصل أن الإنسان لا يخرج من المسجد بعد الإقامة هو حديث أبي هريرة هذا الذي في صحيح مسلم، أن أبا هريرة رأى رجلا خرج من المسجد بعد الإقامة، بعد ما أقيمت الصلاة ورجل خرج من المسجد يعني لن يصلي مع جماعة المسجد وخرج. فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. هذا يفيد أن الإنسان إذا خرج من المسجد بعد الإقامة لغير عذر فأن هذا منهي عنه. يقول الشارح حديث الباب يدل على أن ذلك مخصوص بمن ليس له ضرورة، يعني الذي يكون عصى أبا القاسم هو الذي يخرج من المسجد بدون أن يكون مضطرا إلى الخروج. فأما يعني المضطر إلى الخروج فمثل الجنب والمحدث والراعف، الراعف يعني الذي به نزيف مثلا من أنفه، والحاقن يعني المحتاج إلى الذهاب إلى دورات المياه لقضاء الحاجة ونحوهم. قال وكذا من يكون إماما لمسجد آخر، ومن في معناه يعني برضو لو مثلا إمام مسجد وأقيمت عليه الصلاة في مسجد آخر وجماعة مسجده ينتظرونه مثلا لإقامة الصلاة وكذا، وهذا يحصل يعني أحيانا مثلا في زيارة مسجد آخر ويكون موعد الإقامة عنده والإنسان مثلا إمام مسجد محتاج إلى أن يذهب إلى مسجده وكذا، ففي هذه الحالة يعني لا بأس أن يخرج بعد الإقامة ويكون معذورا. وكذلك أيضا مما يدل على هذا حديث ابن عمر أو أثر ابن عمر رضي الله عنه أن ابن عمر دخل مسجدا والمؤذن يؤذن فقال المؤذن في فثوب المؤذن في صلاة الظهر، كانت صلاة ظهر والمؤذن ثوب في أذان الظهر، يعني قال الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم أذان الظهر، يعني بعض الناس ينامون القيلولة قبل الظهر وكذا ويعني وينامون عن الصلاة، فهو يعني اجتهد المؤذن وقال الصلاة خير من النوم في أذان الظهر. فخرج ابن عمر رضي الله عنه من المسجد بعد الأذان وقال أخرجتني البدعة، قال أخرجتني البدعة، فخرج من المسجد بغرض إنكار المنكر. فهذا أيضا من ضمن الأعذار التي تبيح الخروج بعد الأذان بغرض إنكار المنكر، يعني إذا دخل مسجدا مثلا وجد فيه قبرا داخل المسجد مثلا فله أن يخرج، أو وجد يعني منكرا من المنكرات أو كذا يعني فخرج يعني ليصلي في مسجد آخر فيكون معذور. إذا الإنسان لا يخرج بعد الإقامة ولا حتى بعد الأذان، ذكرنا يعني بعد الإقامة أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج بعد أن أقيمت الصلاة من أجل أن يغتسل، لكن هذا ليس فقط يعني النهي عن الخروج من المسجد ليس فقط بعد الإقامة ولكن حتى بعد الأذان الأول. الإنسان لا يخرج من المسجد لا بعد الأذان إذا أذن عليه ولا بعد الإقامة إلا لعذر، إلا لعذر، لكن إذا لم يكن معذورا وأذن عليه في مسجد أو أقيمت عليه الصلاة في مسجد فلا يخرج منه. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسمع النداء في المسجد ثم يخرج منه إلا لحاجة ثم لا يرجع إليه إلا منافق. والعياذ بالله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول للإنسان لا يسمع النداء في المسجد ثم يخرج منه إلا لحاجة ثم لا يعود إليه إلا منافق. والعياذ بالله تعالى، يعني هذا من سمات المنافقين أنهم يعني أول ما يسمعون أذان في المسجد يخرجون ويتركون الصلاة في المسجد ولا يرجعون إليه وبغير حاجة. لكن كما ذكرنا هذا مقيد في نفس الحديث إلا لحاجة، إذا كان الإنسان عنده حاجة يعني تحوجه إلى الخروج، قد يكون مثلا إنسان مريضا محتاجا إلى أن يذهب إلى بيته وعنده يعني أمر ملح يعني وضروري يعني لا يستطيع أن يتأخر عنه أو كذا، فإذا كان يعني عنده عذر يكون معفوا عنه، لكن بدون عذر لا يخرج الإنسان من المسجد وفي نيته ألا يعود إليه، لا يخرج بعد الأذان وفي نيته ألا يعود إليه وليس عنده عذر فهذا منهي عنه. نعم حسن. أيضا في نفس الشيء ينطبق على صلاة الجمعة، أيضا قال الله تعالى عن صلاة الجمعة وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. هؤلاء الذين خرجوا والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة، برضو اللي خرجوا والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب، فهؤلاء يعتبرون قد خرجوا بين الأذان والإقامة، الخطبة بتكون بين الأذان والإقامة، الخطبة بتكون بين الأذان والإقامة، يعني خرجوا في أثناء الخطبة، ف يعني أنكر عليهم رب العالمين سبحانه وقال وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. هؤلاء خرجوا يعني لأجل التجارة ولأجل يعني كان في قافلة تجارية ولهم أموال فيها، فخرجوا وتركوا الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب. وطبعا الخروج أثناء الخطبة هذا يعني أمره أشد، يعني أمره أشد من الخروج يعني في صلاة أخرى، يعني أصلا منهي عن الخروج بين الأذان والإقامة إنسان يخرج من المسجد لغير عذر وفي نيته ألا يصلي في مسجد آخر أو ألا يعود إلى نفس المسجد، فهذا منهي عنه في كل الصلوات، ومن باب أولى في صلاة الجمعة لأن حضور الخطبة واجب، فالإنسان لا يخرج لأمر دنيوي لغير يعني أو لأمر يعني غير ضروري يعني في أثناء الخطبة. الحديث الذي معنا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وقد أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف، خرج وقد أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف يعني سويت الصفوف. وعرفنا أن بلالا كان إيه أول ما يرى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني شرع في الخروج من بيته فيبدأ في الإقامة، فبلال يعني لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم يعني شرع في الخروج من البيت فبدأ في الإقامة، فلما تم خروج الرسول صلى الله عليه وسلم كانت الإقامة يعني قد انتهت والصفوف قد عدلت يعني سويت. حتى إذا قام في مصلاه، حتى إذا قام في مصلاه في رواية في صحيح مسلم قبل أن يكبر، يعني نفسه وقف في المكان الذي سيصلي فيه بالناس إماما وقبل أن يكبر تكبيرة الإحرام، وكان ذلك في صلاة الفجر، وكان ذلك في صلاة الفجر، فتذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه جنوب، تذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه جنوب، انصرف فقال على مكانه، انصرف يعني اتجه إلى بيته وقال لأصحابه على مكانكم، أو أشار صلى الله عليه وسلم بيده أن ينكثوا كما جاء في الرواية الأخرى، أشار بيده أن ينكثوا، وهنا إيه قال على مكانكم، ولا مانع أن يكون إيه أشار بيده وقال بلسانه يعني صلى الله عليه وسلم انكثوا أو اثبتوا في مكانكم. قال فمكثنا على هيئتنا، فمكثنا على هيئتنا حتى إذا خرج إلينا أو حتى خرج إلينا ينطف رأسه ماء وقد اغتسل صلى الله عليه وسلم. ومعنى ينطف يعني يقطر، ينطف رأسه ماء يعني يقطر رأسه ماء، خرج وقد اغتسل صلى الله عليه وسلم. جاء في بعض روايات الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم لما حضر إني كنت جنبا فنسيت أن أغتسل، الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ذهب فاغتسل ورجع إلي وقال صلى الله عليه وسلم إني كنت جنبا فنسيت أن أغتسل. فهذا الحديث يعني فيه فوائد، من فوائد الحديث جواز النسيان على الأنبياء في أمر العبادة لأجل التشريع، أن الله سبحانه وتعالى يقدر على الأنبياء أحيانا النسيان من أجل التشريع لأمتهم، لأن الأنبياء يشرعون للأمة، وأمة النبي صلى الله عليه وسلم بشر من البشر، والإنسان معرض لأن ينسى أحيانا أن يتوضأ أو ينسى أن يغتسل أو كذا، فهذا الموقف ربما يحصل مع ناس من أمة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو بالتأكيد يعني سيحصل هذا الموقف، فالرسول صلى الله عليه وسلم يعلمهم ويرشدهم ما هو التصرف الصحيح في هذه الحالة. فيقدر الله سبحانه وتعالى على الأنبياء أن يحصل لهم يعني شيء من النسيان حتى يشرعوا لأممهم أحكام النسيان، حتى يكون هذا تشريعا لهم، لأن البيان بالفعل أبلغ من البيان بالقول، البيان بالفعل أبلغ من البيان بالقول، والناس يعني عندما تكون هناك يعني قصة وواقع يعني تحصل وكذا فالمعلومة تثبت في الذهن وتستقر، غير ما لو أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أحكام النسيان هكذا يعني بالكلام لا تستقر في الأذهان ولا تثبت يعني تنسب، لكن تكون القصة يعني ماثلة أمامهم يشوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم وخرجوا الناس وقفوا في الصلاة وبعدين تذكر ودخل البيت واغتسل وخرج يقطر رأسه ماء، خلاص القصة هذه بأحداثها تثبت المعلومة في ذهني. فالتعليم بالفعل أبلغ من التعليم بالقول، فلهذا قدر الله سبحانه وتعالى على الأنبياء أن يحصل منهم شيء من النسيان حتى يشبعوا الأممين. وقد حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم نسيان في أثناء الصلاة، نسيان بعض ركعات الصلاة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم نسي في يعني 4 أو 5 مرات في صلوات النبي صلى الله عليه وسلم سهى فيها في الصلاة صلى الله عليه وسلم، مرة يعني مرات بزيادة ومرات بنقصان ومرات بترك التشهد، ومرة النبي صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين صلى بهم صلاة الظهر أو العصر ركعتين ثم سلم، وحسب الرسول صلى الله عليه وسلم أنها هي الركعة الأخيرة، ومرة سلم من 3 ركعات، النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة صلاة رباعية 3 ركعات وسلم ناسيا، ومرة ترك التشهد الأول ساهيا صلى الله عليه وسلم. يعني إذا حصل السهو من الرسول صلى الله عليه وسلم يعني حوالي 4 أو 5 مرات حصل فيها السهو من الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان هذا بقدر من الله تعالى من أجل التشريع للأمة. فإذا يعني الأنبياء ليسوا معصومين من مثل هذا النسيان، لكن هم معصومون من الخطأ أو النسيان الذي يخل بالتشريع، أو أن يعني الأنبياء معصومون أن يقروا على خطأ أو على سهو أو على نسيان بحيث يؤدي هذا إلى الإخلال بتبليغ ما كلفوا بتبليغه، فهذا قد عصمهم الله تعالى من، يعني قد يأتي بعض الناس ويثيرون شبهة يقول لك لو الأنبياء يمكن أن يحصل منهم نسيان، طب يمكن بعض العبادات التي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم حصلت منه سهوا أو نسيانا ويكون لم يقصد أن هذا هو المشروع للأمة أو كذا، فالجواب أن الوحي لا يمكن أن يقره على خطأ أو يقره على سهو أو على نسيان. لو حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم نسيان وأدى العبادة على غير الطريقة التي كلف بها لا بد وأن يأتيه الوحي وينبه ويذكر بحيث يعني لا يستقر يعني في التشريع إلا الشيء الصحيح الذي كلفنا به. فالنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من نسيان أو سهو يخل بتبليغ ما كلف بتبليغه، لكن قد يحصل له سهو ثم ينبه عليه ويكون هذا من ضمن التشريع، ويكون هذا من ضمن التشريع كما سهى صلى الله عليه وسلم في الصلاة ويعني في مواضع وكما حصل منه. وهذا طبعا من فائدته أنه إذا كان الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يحصل منهم النسيان ويحصل منهم السهو فغيرهم من باب أولى، لأن النقص هذا من طبيعة البشر والكمال لله سبحانه وتعالى وحده. ومن فوائد الحديث جواز الفصل بين الأذان بين الإقامة والصلاة، جواز الفصل بين الإقامة والصلاة. الحديث هذا أفاد أيضا فائدة أنه يجوز أن يكون هناك فاصل بين الإقامة والصلاة، يعني لو بعد إقامة الصلاة حصل عذر يعني أو حصل يعني شاغل جعل الناس يؤخرون الدخول في الصلاة فلا بأس بهذا، لا يعيدون الإقامة مرة أخرى، لا يعيدون الإقامة مرة أخرى، يعني لا بأس أن يكون هناك فاصل بين الإقامة والصلاة، لكن طبعا ليس هذا يعني ليس هو الأصل. الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرع في الصلاة بعد الإقامة مباشرة، هذا هو يعني بعد تسوية الصفوف وتعديلها ثم يشرع في الصلاة، هذا هو الغالب. لكن في هذه المرة الرسول صلى الله عليه وسلم دخل بيته واغتسل ثم خرج إليهم فصلى بها، لم يأمر بلالا بإعادة الإقامة مرة أخرى. إذن لو أن المؤذن أقام الصلاة ثم حصل يعني عذر جعل الناس لا يدخلون في الصلاة بعد الإقامة مباشرة وفصلوا بفاصل بين الإقامة وبين الشروع في الصلاة فلا بأس بهذا، وعليهم أن يشرعوا في الصلاة بعد ذلك بدون إعادة الإقامة كما حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا من فوائد الحديث أنه لا حياء في أمر الدين، أنه لا حياء في أمر الدين، من فوائد الحديث أنه لا حياء في أمر الدين. النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يمنعه الحياء، مع أنه صلى الله عليه وسلم كان يعني أشد الناس حياء صلى الله عليه وسلم، وكان الحياء من خلقه صلى الله عليه وسلم، لكن الحياء يعني لم يمنعه صلى الله عليه وسلم من أن يذهب إلى بيته ويغتسل، لأن عليه غسلا. فالحياء هنا لا يكون محمودا، يعني لا يكون هذا من الحياء المحمود، إن الإنسان مثلا عليه غسل وتذكر وبعدين يتكسف الناس فيصلي وهو جنب عشان محروج أنه يغتسل أو كذا، فهذا يعني ليس هذا من الحياء المحمود. الحياء المحمود هو يعني خلق يعني كريم يحجز الإنسان عما لا يليق، يحجز الإنسان عن قبائح الأقوال والأفعال وعن كل يعني ما لا يليق. لكن كون الإنسان يعني يستحي أن يفعل شيئا مما هو واجب أو مما حث عليه الشرع، فليس هذا من الحياء المحمود. الإنسان يستحي أن يصلي، ولا يستحي أن يتوضأ، ولا يستحي أن يغتسل، ولا كذا، ولا يستحي أن يطلب العلم، ولا يستحي أن يأمر بالمعروف. فهذا الحياء لا يكون محمودا في هذه الحياة. الحياء هذا لا يكون هذا من يعني لا يعتبر هذا أصلا من الحياء، لا يعتبر هذا من الحياء. وأما الحياء الذي هو كله خير ولا يأتي إلا بخير، فإن الإنسان يستحي أن يعني يفعل شيئا بغيضا ينافي ما أمر به الشرع وينافي مكارم الأخلاق، لكن لا يستحي الإنسان أن يتوضأ أو يغتسل أو يفعل شيئا أمر الله سبحانه وتعالى به أو شيئا حث الشرع عليه. كذلك من فوائد الحديث جواز انتظار المأمومين مجيء الإمام قياما عند الضرورة، يعني أنه لو حصل أن المأمومين ظلوا قائمين بعد أن أقيمت الصلاة ووقف الناس والإمام حصل له عذر وكذا وكان سيتأخر يعني بعض يعني الدقائق ولا كذا لعذر ما، لا بأس أن يظل الناس قائمين ينتظرون حضور الإمام. فالصحابة رضي الله عنهم ظلوا قائمين، النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليهم أن انكثوا مكانكم، ودخل الرسول صلى الله عليه وسلم بيته واغتسل يعني في دقائق بسرعة وخرج إليهم صلى الله عليه وسلم. فظلوا واقفين ينتظرون مجيء الإمام، فهذا يعني أيضا لا بأس به. وكذلك من فوائد الحديث جواز الكلام بين الإقامة والصلاة، جواز الكلام بين الإقامة والصلاة، وسيأتي في باب مفرد، سيأتينا باب إن شاء الله مستقل عن جواز الكلام بين الإقامة والصلاة، وأنه كان أحيانا يحصل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الإقامة يحصل كلام يعني بين المأمومين أو بين المأمومين والإمام بين الإقامة وبين الصلاة، فهذا أيضا جائز ليس منهيا عنه، يعني لا بأس إذا حصل كلام بعد الإقامة وقبل الشروع في الصلاة. يعني لو بعد ما أقيمت الصلاة مثلا الإنسان وجد شخصا يعني متقدما عن الصف أو متأخرا أو كذا فنبهه، أو مثلا قال مثلا شغل شيء مثلا لراحة المصلين، أوقدوا المصباح، أطفئوا المروحة، شغلوا كذا، يعني لا بأس أن يحصل كلام بعد الإقامة وقبل الشروع في الصلاة، هذا جائز يعني ليس منهيا عنه. كذلك من الفوائد أن يعني من أصابته جنابة يعني وهو في المسجد وأراد الخروج منه لا يجب عليه أن يتيمم، لا يجب عليه أن يتيمم. بعض العلماء قالوا أن الإنسان إذا كان في المسجد وهو جنب فعليه أن يتيمم بحيث يعني لا يمر في المسجد إلا وهو متيمم على الأقل، يعني إلى أن يغتسل، يعني يتيمم أو يتوضأ كحل مؤقت يعني إلى أن يغتسل. فالجواب فهنا في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني تذكر وهو في المسجد أنه جنب ولم يتيمم في مكانه، يعني المسافة التي سيمشيها وهو جنب أن هذه معفو عنها، لقوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل من الجنب، يعني لا يقيم في المسجد، لا يمكث في المسجد إلا عابري سبيل، يعني إلا مارين في المسجد. قال تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيلا حتى تغتسلوا. الجنب يعني لا يمكث في المسجد يعني يستقر فيه، ولكن يباح له المرور في المسجد، يباح له المرور في المسجد. فالرسول صلى الله عليه وسلم تذكر أنه جنب مرة يعني يتجه إلى بيته بدون أن يتيمم أو يتوضأ، فمسموح الإنسان أن يمر في المسجد وهو جنب، لكن إذا أراد أن يجلس فيه فعليه أن يتوضأ على الأقل، يعني إما أن يغتسل أو على الأقل يتوضأ. والوضوء هنا يعني لا يرفع الحدث ولا شيء، هو فقط لتخفيف الجنابة، يعني الوضوء يتوضأ وهو جنب، هذا الوضوء لن يغنيه عن الغسل، ولكن فقط يعني سيخفف الجنابة ويبيح له أن يمكث في المسجد حتى يجيء وقت الاغتسال. لأن كان بعض الصحابة يبيتون في المسجد ليس لهم مأوى، كأهل الصفة لم يكن لهم مأوى إلا المسجد كانوا يبيتون فيه، فكان ربما يحصل لأحدهم جنابة وهو في المسجد أو كذا، فلا يلزم الإنسان إذا أصابته جنابة وهو في المسجد أن يغتسل على الفور في نفس اللحظة، لكن يمكن أن يتوضأ ويظل جالسا وبعدين يغتسل عندما يجيء وقت الصلاة مثلا بعد بضع ساعات أو كذا. كذلك من فوائد الحديث جواز تأخير الجنب الغسل عن وقت الحدث، مما يستفاد من الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان أصابته جنابة يعني من أول الليل أو وسط الليل أو كذا، ولم يغتسل الرسول صلى الله عليه وسلم على الفور، يعني وقت أن أصابته الجنابة لم يغتسل على الفور، وإنما أخر الغسل وفي نيته صلى الله عليه وسلم أنه إذا استيقظ لصلاة الفجر، يعني أصابته جنابة ثم نام وفي نيته أنه إذا استيقظ لصلاة الفجر أن يغتسل قبل أن يخرج إلى المسجد، ولكن سهى الرسول صلى الله عليه وسلم مستيقظ لصلاة الفجر فتوضأ يعني ناسيا أنه لم يغتسل بعد. فالشاهد يعني من هذا أن هذا يدل على أن الجنب يجوز أن يؤخر الاغتسال، الإنسان إذا يعني أصابته جنابة مثلا من أول الليل أو كذا يمكن أن يؤخر الغسل إلى ما قبل صلاة الفجر، المهم يعني وقت عندما يريد أن يصلي الفجر عليه أن يغتسل قبل الصلاة، يعني لا يجب على الإنسان فورا أول ما تصيبه جنابة يغتسل فورا، وإنما يجوز أن يؤخر الاغتسال كما أخر الرسول صلى الله عليه وسلم الغسل. ولكن الأفضل أن يتوضأ الإنسان أيضا إذا أراد أن يؤخر الغسل، الأفضل يستحب يعني أن يتوضأ الإنسان إذا كان جنبا وأراد أن يؤخر الاغتسال، فيستحب أن يتوضأ، والوضوء هذا يعني لتخفيف الجنابة كشيء يعني مؤقت إلى أن يغتسل، هذا من جهة الاستحباب ليس على سبيل الوجوب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا جنب، يعني ولا يعني كلب ولا صورة ولا جنب، في بعض الروايات زيادة ولا جنب، فوجود إنسان الجنب يعني يمنع أي ملائكة الرحمة من دخول البيت، يعني الحجرة أو الغرفة يعني التي هو فيها أو كذا، يعني فالجنابة تمنع دخول ملائكة الرحمة، لكن هذا يزول بالوضوء، لو أن الجنب توضأ زال هذا، ويعني كان هذا يعني سامحا لملائكة الرحمة بالدخول في هذه الغرفة التي فيها الجنب. فمن باب الاستحباب يعني والأفضلية يفضل أن الإنسان إذا أصابته جنابة وكان ناويا أن يؤخر الاغتسال أن يتوضأ، واضح؟ وطبعا الأفضل من هذا والأكمل الإنسان يعني يغتسل مباشرة بحيث يعني لا ينقص فترة طويلة وهو جنب، هذا يكون أكمل وأحسن، إذا لم يتيسر وشق عليه أو تكاسل أو كذا فليتوضأ، وإذا يعني شق عليه أو تكاسل لا بأس، يعني ليس عليه إثم إذا لم يتوضأ أو يغتسل، مهم أنه عند حضور وقت الصلاة يغتسل لأجل الصلاة. طيب يقول الشارح يعني الحافظ ابن حجر جاء في بعض نسخ صحيح البخاري أنه قيل لأبي عبد الله أي الإمام البخاري رحمه الله إذا وقع هذا لأحدنا يفعل مثل هذا، الإمام البخاري نفسه يعني رحمه الله سأله طلابه لما روى لهم هذه الأحاديث وأملاها عليهم، فسأله طلابه وبعضهم سجلها للإسناد البخاري، له عدة نسخ، تلاميذ البخاري كانوا يكتبون خلفه ومعهم عدة نسخ، فبعضهم اكتفى بكتابة الأحاديث وبعضهم أضاف فتوى الإمام البخاري أضافها للبيت. فالإمام البخاري سئل يعني قيل له إذا وقع هذا لأحدنا يفعل مثل هذا، قال نعم، يعني إذا حصل هذا الإنسان تذكر يعني الإمام تذكر أنه جنب والناس قد قاموا للصلاة. قيل فينتظرون الإمام قياما أو قعودا. قالوا طب لو حصل هذا لأحدنا وتذكر أنه يعني عليه أن يغتسل، فهل الناس ينتظرون قياما أو قعودا؟ قال إن كان قبل التكبير فلا بأس أن يقعدوا، إن كان يعني طبعا مدام يعني لسه الناس ما كبروش للإحرام وكذا، والإمام تذكر والناس لسه يعني تذكر الإمام أنه جنب قبل أن يدخل في الصلاة، كما حصل يعني مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كانش لسه كبر يعني ولا دخل في الصلاة، يعني فقط الناس إيه استعدوا وقبل أن يكبر تذكر أنه، فقال يعني ما دام الناس يعني لم يكبروا ولم يدخلوا في الصلاة لا بأس أن إيه أن يقعدوا إذا شاءوا، يعني ليس بالضرورة أن يظل الناس قائمين حتى يرجع إليهم الإمام، لا بأس أن يقعدوا وينتظرون الإمام قعودا، وإذا أرادوا أن ينتظروه قياما لا بأس أيضا، فإذا الأمر فيه سعة. لكن طيب إذا حصل أن الإمام، هنا مسألة أخرى، لو حصل أن الإمام تذكر بعد أن كبر للإحرام تذكر أنه يعني محدث أو أنه جنب بعد أن كبر للإحرام، فعليه في هذه الحالة أن يستخلف، يعني عليه أن يخرج ويستخلف من يتم الصلاة بالناس، يخرج هو ويستخلف يعني شخصا وراءه ليتم الصلاة بالناس ويخرج الإمام. وكذلك نفس الشيء لو أن الإمام أحدث، يعني كان دخل الصلاة وهو طاهر يعني متوضئ أو وكذا، ولكن أصابه الحدث في أثناء الصلاة، إذن سواء الإمام يعني أصابه الحدث في أثناء الصلاة أو أنه تذكر في أثناء الصلاة أنه كان محدثا قبلها، فعليه يعني أن يستخلف أحدا يكمل الصلاة بالناس ويعني يخرج هو ليتطهر. الباب الذي بعده يعني هو باب مكرر يعني فيه نفس الحديث. قال باب إذا قال الإمام مكانكم حتى أرجع انتظروا. قال باب إذا قال الإمام مكانكم حتى أرجع انتظروا. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة فسوى الناس صفوفهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدم وهو جنب ثم قال على مكانكم فرجع فاغتسل ثم خرج ورأسه يقطر ماء فصلى به، نفس الحديث الذي مر ذكره. طيب الباب الذي بعده قال باب قول الرجل ما صلينا. باب قول الرجل ما صلينا. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى قال سمعت أبا سلمة يقول أخبرنا جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عمر بن الخطاب يوم الخندق فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس تغرب وذلك بعدما أفطر الصائم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بطحان فتوضأ ثم صلى، يعني العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. طيب هذا الباب باب قول الرجل ما صلينا، يعني أن ذلك جائز وأنه لا بأس أن يقول الإنسان ما صليت، إذا سئل هل صليت العصر قل ما صليت، هل صليت العشاء مثلا الآن لسه العشاء ما صليناها بعد، فإذا سأل مثلا شخص هل صليت العشاء تقول ما صليت العشاء، فإذا لا بأس أن يقول الإنسان ما صليت صلاة كذا أو صلاة كذا، فهذا جائز. وهذا الباب يعني عقده الإمام البخاري للرد على الإمام إبراهيم النخعي رحمه الله وهو أحد فقهاء التابعين بالكوفة، فالإمام إبراهيم النخعي رحمه الله يعني كره أن يقول الرجل لم نصلي، وقال يعني على الإنسان أن يقول نصلي، يعني إذا قيل لك مثلا هل صليت العشاء تقول سنصلي العشاء إن شاء الله أو كذا، يعني لا تقول إيه ما صليت العشاء يعني، لكن قل إيه يعني نصلي العشاء إن شاء الله أو سنصلي العشاء إن شاء الله، لكن لا تقل ما صليته. فهذا يعني كرهه الإمام إبراهيم النخعي رحمه الله اجتهادا منه، اجتهادا منه. وقال يعني كذلك أيضا لأن الإنسان يعني إذا كان ينتظر الصلاة فهو في صلاة، يعني برضو من وجهة إبراهيم النخعي لماذا كره أن يقول الإنسان يعني ما صلينا، يقولك لا أنت لو جالس الآن تنتظر الصلاة فأنت في صلاة، فأنت الآن تصلي، فتقول يعني مصلي، يعني نحن الآن نصلي، نحن منتظرون الصلاة فنحن في صلاة، لا تقول يعني ما صليت أو كذا. لكن يعني هذا قاله يعني برأيه أو اجتهاده، والحديث حجة على كل أحد، يعني قول الرسول صلى الله عليه وسلم حجة على كل أحد، كما مر بنا من قبل أن الإمام التابعي الجليل محمد بن سيرين كره أن يقول الإنسان إيه فاتتنا الصلاة، قالك لا تقل فاتتنا الصلاة، هذا كرهه محمد بن سيرين، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أقر من قال فاتتنا الصلاة. وهنا يعني إبراهيم النخعي كره أن يقول الإنسان ما صليت، والرسول صلى الله عليه وسلم قال ما صلينا. إذن هذا يعني نستفيد منه أن كلا يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم، كل يؤخذ من قوله ويترك إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. العلماء يجتهدون أحيانا، وربما العالم يعني لا يستلطف بعض العبارات أو كذا، يعني هو يتحرج منها أو يراها يعني عبارات غير مناسبة أو كذا، بينما يكون الواقع أن هذه العبارات قد تكون صحيحة ويكون الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بها. فإذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم حجة على كل أحد، ولا يصح لأحد يعني أن يعني ينكر على الناس عبارة تكلم بها الرسول صلى الله عليه وسلم. ويعتذر لهؤلاء الأئمة بأنهم لم تبلغهم الأحاديث، يعني الإمام الذي كره يعني أن يقول الإنسان فاتتنا الصلاة، والذي كره أن يقول الإنسان ما صليت، فهؤلاء يعني لم تبلغهم الأحاديث الصحيحة التي فيها تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه العبارة. الحديث الذي معنا مر بنا من قبل أيضا، هي قصة غزوة الخندق. فالحديث يرويه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق جاءه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا رسول الله والله ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس تغرب. يعني هذا يفيد أن عمر أدرك صلاة العصر في آخر لحظة قبل غروب الشمس، يعني أدركها بعجوبة يعني قبل إيه غروب الشمس، يعني استطاع أن يصلي. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس قد أدرك الصلاة، فعمر يعني أخبر أنه أدرك يعني ركعة من العصر بصعوبة بالغة قبل أن تغرب الشمس. وكان هذا في غزوة الخندق، لأن المشركين كانوا قد حاصروا المدينة، وكان المسلمون قد حفروا الخندق من ثلاث جهات وتركوا الجهة التي فيها اليهود، وعقدوا معهم معاهدات أن يمنعوا المشركين من الدخول من جهتهم، ووضع المسلمون يعني نساءهم وأطفالهم في الجهة التي فيها اليهود، كان منطقة فيها حصون وكذا، ووضع المسلمون إيه نساءهم وأطفالهم يعني في يعني قريبا من حصون اليهود. وجاءت الأخبار إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أن اليهود قد غدروا بالعهد، قد غدروا بالعهد ونقضوا العهود وتواطؤوا مع المشركين وكذا، وسيدخلون المشركين من جهتهم من جهة اليهود فيها نساء المسلمين، وكان المسلمون يعني في موقف صعب. وكذلك من النواحي الأخرى المشركون يحيطون بالخندق من كل الجهات يحاولون أن يبحثوا عن يعني أي منفذ يستطيعون منه اقتحام المدينة ودخولها. فكان المسلمون يعني مضطرين إلى مراقبة المشركين ومنع تسلل من أراد منهم الدخول، ويعني الإشراف على النساء والأطفال والانتباه لكيد اليهود. فكانوا كما قال الله تعالى هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ولم تكن صلاة الخوف قد شرعت في ذلك اليوم أو في غزوة الأحزاب، لم تكن صلاة الخوف قد شرعت حتى يعني هذا الوقت، فبالتالي ما كانوا يستطيعون أن يصلوا على طريقة صلاة الخوف، يعني تصلي طائفة وتحرس طائفة أو يعني على الكيفيات يعني التي شرعت بها صلاة الخوف. فحصل أن أخر النبي صلى الله عليه وسلم لعذر القتال، أخر صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فصلى هذه الصلوات الأربع يعني عند مضي نصف الليل تقريبا، صلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلوات الأربع جميعا. وأما عمر رضي الله عنه فقد تمكن أن يصلي العصر قبل غروب الشمس، عمر تمكن أن يصلي العصر قبل غروب الشمس، لكن معظم الجيش ومنهم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتمكنوا من إدراك العصر في وقته، وهذا الأمر أحزن الرسول صلى الله عليه وسلم. لما جاء عمر حزينا يقول يعني للرسول صلى الله عليه وسلم: ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: والله ما صليتها. يعني أنت يعني أحسن حالة، أنت يعني تمكنت من إدراك العصر، ولكن إيه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: والله ما صليت، أنا ما تمكنت أن أصليها وقد إيه غربت الشمس. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم، قال: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، أو قال في الرواية الأخرى: حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم على المشركين، وهذا فيه يعني جواز الدعاء على المشركين، ودعا عليهم أن يحشو الله تعالى بيوتهم وقبورهم وأجوافهم نارا. وسبب هذه الدعوة أنهم شغلوا المسلمين عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، وهذا يفيد أيضا أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. تتمة الحديث يقول: فنزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بطحان، اسم مكان أو اسم واد، وأنا معه، فتوضأ ثم صلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب، وفي الرواية الأخرى ثم صلى بعدها العشاء، وكان هذا يعني عند مضي نصف الليل تقريبا. فالرسول صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات التي فاتته، ولما صلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلوات يعني صلاها أيضا جماعة، وأمر بلالا فأذن أذانا واحدا وإقامات متعددة لكل صلاة إقامة، وصلاها النبي صلى الله عليه وسلم على الترتيب، وابتدأ بالفوائد أولا على ترتيبها: الظهر ثم العصر ثم المغرب، وبعد ذلك صلى الصلاة المؤداة الحاضرة التي هي صلاة العشاء. بهذا ينتهي هذا الباب، لو في سؤال أو شيء يجيب عنه، بقي حوالي 5 دقائق. لا شاء تفضل. أخونا يسأل: هل يجوز الكلام في أثناء الصلاة لمصلحة في الصلاة؟ فالجواب أن الأصل هو أن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. أصل الصلاة لا يتكلم فيها الإنسان إلا بذكر الله والتسبيح والتهليل وتلاوة القرآن وكذا. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم من نابه في الصلاة حاجة أو شيء أو كذا، إن كان رجلا أن يسبح، وإن كانت امرأة أن تصفق. قال صلى الله عليه وسلم: إنما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. فمن نابه شيء في صلاته فليسبح. الرجال يعني حصل لهم يعني شيء يريدون أن ينبهوا الإمام عليه، سواء يعني شيء يتعلق بالصلاة أو شيء يعني أي أمر يعني مهم يريدون أن ينبهوا الإمام عليه في أثناء الصلاة، حصل مثلا مشكلة معينة في المسجد أو كذا، ويريدون يعني تنبيه الإمام، فيكون التنبيه بالتسبيح. الرجال يكون سبحان الله، والنساء يصفق. التصفيق يعني يمكن المرأة يعني تضرب يعني بيدها على رجلها، يعتبر هذا تصفيقا، أو مثلا أو بيد على أخرى أو بيد على الرجل، أو يعني بغرض إحداث صوت. فالتصفيق للنساء والتسبيح للرجال. طيب، إذا لم يتنبه الإمام لا بالتسبيح ولا بالتصفيق. فأجاز كثير من الفقهاء أن يتكلم المأموم، وقالوا هذا كلام يعني لمصلحة الصلاة، لا يزيد يعني عن قدر الحاجة، اقتصر قدر الإمكان. يعني لو استطاع أن ينبه مثلا بكلمة لا يتكلم كلمتين، لو استطاع أن ينبه بكلمتين لا يتكلم بثلاث، يعني يقتصر قدر الإمكان على الإيه، يعني أقل قدر من الكلام يفيد المعنى المراد. فمثلا يعني إذا الإمام قام يصلي ركعة خامسة، يعني بعد الركعة الرابعة مثلا وقام الإمام يجيب ركعة خامسة، والمأمومون سبحان الله سبحان الله نبهوه وما انتبه، مصر على أن يقوم الركعة الخامسة، أو إنهم أحيانا الإمام يذهل، يعني هو مش عارف فين الغلط، يعني هو يعني في باله أنه يصلي الرابعة ونسى سبحان الله، هو مش يعني ذهل ولا يدري ما الخطأ الذي وقع فيه أو كده. فأجاز كثير من العلماء أن يقول له بعض المأمومين، يقول له زدت خامسة، يقول له زدت خامسة أو زدت ركعة أو يعني نحو ذلك، يعني ينبهونه بعبارة قصيرة أو بجملة قصيرة على الخطأ الذي وقع فيه، ويكون هذا معفوا عنه إن شاء الله. لو حصل هذا فيكون معفوا عنه. واستدل القائلون بهذا بحديث ذي اليدين، لما الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين وسلم في صلاة ظهر أو عصر، فالصحابة كلموا الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ هنا طبعا بالنسبة للصحابة هم إيه يعني يعلمون أن أن الصلاة لم تكتمل بعد، هذا يعتبر كلاما، وهم يعني سلموا من ركعتين وكلموا الرسول صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون الصلاة يعني لا تزال لسه لم تكتمل، فقالوا أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال صلى الله عليه وسلم لم تقصر ولم أنسى. قال الصلاة ما قصرت، يعني يسألون هل هناك تشريع جديد في الصلاة أن الظهر ستكون ركعتين أو أنك نسيت، يعني الظهر لا يزال أربع ركعات وأنت سلمت من ركعتين نسيانا. فقال صلى الله عليه وسلم ما قصرت، قال لم تقصر ولم أنسى. فقال ذو اليدين رجل من الصحابة قال للنبي صلى الله عليه وسلم بلى قد نسيت يا رسول الله، قال بلى قد نسيت يا رسول الله. فهنا هذا تكليم لمصلحة الصلاة، كلام يعني لمصلحة الصلاة. فنسمع إيه أمر بالسرعان الذين خرجوا من المسجد مسرعين، بعد الناس أو سلم ركعتين وخرجوا مسرعين قبل ما يشوفوا يعني إيه القصة ولا إيه السبب. فنسمع أمر أيوب بالسرعان، يعني أمر من يناديهم ليرجعوا ويكملوا صلاتهم. وكبر النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ثم سلم ثم سجد للسهو بعد السلام. فالحصل من هذا أن استدل بالفقهاء على جواز الكلام لمصلحة الصلاة في أثناء الصلاة إذا لم يتنبه الإمام بالتسبيح. أخونا يسأل هل يجوز للجنب أن يسجد سجدة شكر أو سجدة تلاوة؟ فالجواب أن هذه مسألة يعني خلافية بين العلماء، ويعني الأصح أن السجدة المستقلة يعني لا تعتبر صلاة كاملة، يعني لا يشترط لها شروط الصلاة من الطهارة وستر العورة وكذا. وسجود الشكر يعني أخف، يعني سجود الشكر يعني يفوت وقته، والإنسان يعني يسجد شكرا فور حصول نعمة أو اندفاع نقمة أو كذا، فالإنسان يسجد على حاله، يعني هذا أمر يعني يفاجأ به الإنسان سجدة الشكر هذه، يعني الإنسان يسمع خبرا سارا لحصول يعني نعمة حصلت له أو نقمة دفعت عنه، فيأتيه الخبر السار يعني وهو غير متهيئ للصلاة، فيعني سجود الشكر الحكم فيه أخف من الإنسان يسجد على حاله يعني حتى وكان غير متوضئ. وكذلك المرأة مثلا لو حتى ولو لم يكن عليها خمار أو كذا لها أن تسجد. وأما سجود التلاوة فيعني الأفضل تأجيله، يعني الإنسان يعني سجود التلاوة يعني لا يجب أن يسجد الإنسان للتلاوة وكذا، فإذا كان جنبا الأحسن يعني ألا يسجد. وأما سجود الشكر فلا بأس أن يسجد حتى ولو كان جنبا أو كان أو كانت المرأة يعني ليس عليها حجاب. هنا يقول يعني إذا الإنسان ينتظر الصلاة وهو غير متوضئ هل يكون في صلاة؟ الجواب نعم إن شاء الله، يعني يؤجر، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم لا يزال في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، يعني يؤجر أجر المصلي، طبعا ليس بالضرورة يعني أن الإنسان وهو ينتظر الصلاة لا يأخذ كل أحكام الصلاة، يعني في الصلاة لا يتكلم ولا يأكل ولا يشرب ولا كذا، ولا بد أن يكون على طهارة وساترا للعورة وكذا وكذا. لكن الإنسان إذا جلس ينتظر الصلاة لا يشترط له كل هذه الشروط، يعني هو يؤجر أجر المصلي حتى ولو كان يعني يأكل ويشرب، وحتى لو كانت المرأة مثلا ليس عليها حجابها وكذا، أو الإنسان ليس على طهارة، فكل هذا بإذن الله لا يحرمه أجر انتظار الصلاة. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.